بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف. فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، في معقودة للخلق الحسن، والسخاء من أعلى مكارم الأخلاق، والبخل ضد والبخل ضده. فحسن الخلق والسخاء والسخاء من أعلى مكارم الأخلاق، والبخل ضد سوء خلق، فهو ضد حسن الخلق. ثم ذكر أثران، ذكر المؤلف أثرين معلقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، فخلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سأل سائل عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه. ومن ذلك من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس، هذا من المكارم، من حسن الخلق. فالجود من مكارم الأخلاق، والجود هو السخاء، فالسخاء أعلى مكارم الأخلاق. فمناسبة ظاهرة للسخاء، وكان قال ابن عباس: كان النبي أجود الناس، هذا من السخاء، والسخاء من أعلى مكارم الأخلاق، وأجود ما يكون في رمضان، لأن جود ربه سبحانه وتعالى تضاعف، فجوده عليه الصلاة والسلام تضاعف كما يتضاعف جود الله عز وجل في رمضان. وقال أبو ذر، هذا الأثر الثاني: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يسلم، قال لأخي: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. الوادي وادي إبراهيم، وهو وادي مكة. لما بلغ أبو ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي: اركب إلى هذا الوادي فأتي بخبره. فلما أخبره لم يكتب ذلك، ذهب بنفسه، ثم لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم مكانه، قال يا أخي اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وهذا هو شاهد الترجمة، يأمر بمكارم الأخلاق، هذا من حسن الخلق، مكارم الأخلاق. ثم ذكر المؤلف في الباب أحاديث، الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس في جميع الخصال الحميدة، فهو أحسن الناس خلقا وخلقا، وأجد الناس كرما، وأشجع الناس وأعبد الناس وأتقى الناس وأزهد الناس عليه الصلاة والسلام وأفضلهم في مكان في جميع المكان من الأخلاق عليه الصلاة والسلام. هنا أنس وصفه بثلاث صفات، قال كان أحسن الناس يعني خلقا وخلقا، والمراد حسن الخلق، أحسن الناس خلقا والخلق كذلك، وأجود الناس، وهذا هذا هو السخاء، وأشجع الناس الشجاعة. قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه فرس في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحر لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. يعني فزع أهل المدينة من شيء، سمعوا صوتا فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شجاعته، من شجاعته أنه سبق الناس إلى هذا الصوت واستبرأ الخبر فاستقبله الناس ذاهبون للصوت وهو راجع قد استبرأ الخبر، ويقول الناس يسكنهم لن تراعوا لن تراعوا. استكشف النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم يقول لن تراعوا لن تراعوا. سمع الصوت ففزعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع على هذا الفرس من شجاعة على فرس العري ما عليه شيء أيضا في عنقه سيف من شجاعة، واستكشف الخبر ولم يجد ما يخاف منه فرجع واستقبله الناس ذاهبون وهو راجع وهو يسكنهم ويقول لم تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس الذي طلها عري هذه ما عليه يعني ما عليه شرط، ما عليه عري تفسيره ما عليه شرط ليس عليه شرط، والشرط ما يوضع على الفرس ما يتقي به الراكب من شيء من الأقمشة أو الجذع أو غيره، في عنقه سيف من شجاعة. فقال لقد وجدته يعني فرس لقد وجدته بحرا أو إنه لبحرا يعني سريعا واسع الجري الفرس، وكان قبل أن يركبه بطيئا كان بطيئا لا يمشي، فجعل الله البركة جعل الله فيه البركة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم فصار واسع الجري، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وجدته بحرا أو إن وجدت أو إنه لبحر. الحديث الثاني حديث جابر قال سمعت عن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. هذا من حسن خلق عليه السلام إنه لا يرد السائل، إذا سئل عن شيء لا بد يعطي السائل فلا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، وما سئل عن شيء قط قال فقال لا، فإن كان عنده شيء أعطاه وإلا وعده، إذا جاء سائل قال أعطي إن كان عنده شيء أعطاه وإن لم يكن عنده شيء وعده فلا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، كما وعد جابر رضي الله عنه وقال لجابر إذا جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حصيات، فلم يجع مال البحرين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر، فجاء جابر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بأن يعطيني ثلاث حصيات، كان أبو بكر نادي من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عده فليأتنا، فجاء جابر قال لي عند النبي صلى الله عليه وسلم عده وعدني قال لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حصيات، فأعطاه أبو بكر ثلاث حصيات حتى الحصية الأولى فعدها فإلى 500 فقال خذ مثليها 500 تنفيذا لعدة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، يصدق عليه قول الشاعر ولا ينبغي أن يكون إلا له، قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لأه نعمه، ما قال لا قط إلا في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لأه نعمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا، وقول الشاعر تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والحلم ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فلتق الله سائله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الحديث بعد هذا ذكر المؤلف أن الرجل الذي سأله البردة التي أعطيت له. نعم.
حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا.
أحاسنكم أو أحسنكم؟
أحاسنكم عفى الله
عنك. هنا ذكر عندنا أحسنكم كنا رواية تعرض لها الشعر. نعم قوله في إن خياركم أحاسنكم أخلاقا في رواية فشميها لأحسنكم، إذن عندنا في رواية على رواية فشميها أحسنكم فالأخرى أحاسنكم أخلاقا. في حياس أكرم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا في مقاله ولا في أفعاله، وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا، وهذا الشاهد الترجمة في حسن الخلق والسخاء. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، بل هو عليه الصلاة والسلام حسن الخلق. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، فقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها.
وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. ولو سأل الترجم عن النبي أحسن الناس خلقا، ومن خلقه أنه لا يرد السائل عليه الصلاة والسلام، وهو أسوة الأمة. الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث حديث سهل أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ببردة، والبردة هي الشملة منسوجة هي حاشيتها، نسجت هذه الشملة ليلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، قماش منسوج في حاشيتها ويلبسها على جسد عليه الصلاة والسلام، قد يكون تشمل الجسد كله وقد تكون على بعض الجسد. وجاءت فيها هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد بذلك أن تتقرب إلى الله عز وجل بإهدائها هذه البردة للنبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عن البردة يعني رص البردة يعني تشمل الجسد كله.
ما تكلم.
فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، كسوة للنبي صلى الله عليه وسلم سواء تعم الجسد أو على ما هو الجسد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، وله الأخوة إنها لثوبه، يعني هو ثوب الذي يتجمل به ويخرج به ليس عنده غير، ولأن هذه المرأة لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، فلذلك نسجت له هذه الشملة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإنها لثوبه. فرآها على رجل من أصحابه فقال رسول الله ما أحسن هذه فاكسليها. فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه هذا الرجل لاموه فقالوا ما أحسنت. حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها هي ثوبه ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. وفي اللفظ الآخر لما دخل البيت طواها فأرسل بها إليه. ولما لام الناس هذا الرجل قالوا كيف تطلب النبي هذه البردة وثوبه محتاج إليها؟ قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وفي اللفظ الآخر فكانت كفنة يعني صارت هذه البردة كفن لهذا الرجل ويريد أن يتبرك بالثوب الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلامس جسده لما جاء الله في جسده من البركة. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره ما يتبرك بغيره من الناس يقول أريد أن أخذ ثوب فلان الذي لابسه حتى أتبرك به. لا هذا من مسائل الشرك. الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تبرك بجسده وثوبه ووضوءه هذا خاص به. كان الصحابة يتبركون بما لابس جسده كان قطرات الوضوء يأخذها الصحابة يكادون يعني يتزاحمون عندها يأخذونها ونخامته إذا تنخر في كتف واحد من الصحابة يدرك بها جسده وعرقه أيضا لما نام عنده مسلم وكان بينه وبين محرمية وعرق سلتت عرقه وجعلته في قارورة وقالت إنه الأطيب الطيب جعلته مع طيب الله. هذا خاص بعلي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. فهذا الرجل قال لا إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنة كفن بها. فأراد أن يلامس جسده ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل.
يعني تقارب الزمان قال العلماء في معنى تقارب الزمان أن الناس قال معنى تقارب الزمان أن الناس يشتغلون بالدنيا ويقبلون عليها فتمر الأوقات السريعة فكأن الزمان تقارب يقرب الظهر من العصر ويقرب العصر من المغرب ويقرب السنة من الشهر والشهر من اليوم واليوم من الساعة. في بعض الروايات تكون السنة في آخر الزمان تكون السنة كالشهر والشهر كاليوم والساعة كإشعال السعفة الشهر كالأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كإشعال الساعة كالسعفة. والعلماء اختلفوا في معنى هذا قال بعضهم معنى تقارب الزمان أن الناس يشتغلون بالدنيا ويقبلون عليها فتمر الأوقات السريعة بسبب انشغالهم الدنيا مثل ما هو الآن موجود الآن لأن الناس عندهم أعمال دنيوية كثيرة الآن مساهمات وشركات ومؤسسات وأسفار وذهاب وإياب وتقنيات فتمر الساعات الأيام سريعة. وقال بعض العلماء المراد بتقارب الزمان نزع البركة ولكنهم لم يتفطنوا لما جد في هذا الزمان. في هذا الزمان أوجد الله المركوبات السريعة من الطائرات والسيارات والقطارات التي تقطع المسافات الطويلة في ساعات ودقائق فهذا من تقارب الزمان. وهذا المخترعات الحديثة ما كانت تدور في خلد العلماء السابقين ولا كانوا يتصورونها ولا أحد يفكر في هذه لأنها ستوجد هذه المركوبات السريعة. كانت المركوبات السريعة عندهم الفرس والخيل هذه أعلى أسرع المركوبات وكانت المسافة بين الشام والمدينة مسافة شهر وكان البريد يقطعها في 3 أيام. البريد كان في شيء مهم خطابات الولي الأمر يكون هناك بريد له محطات يعني فرس يركب البريد هذا الفرس حتى يصل المحطة الثانية يوصل المحطة الثانية وجد فرس نشيط، وقف الفرس هذا وركب الفرس الثاني حتى يأتي المحطة الثانية بسرعة، وهكذا حتى يصل البلد، فيقطع مسافة شهر في 3 أيام، هذا أعلى ما عنده. لكن الآن تقطع من الحجاز إلى الشام تقطع في نصف ساعة أو في ساعة، هذا لا يدر في خلد أحد، ولا كان الصور هذا، ولهذا ما فكروا في هذا. هذا من تقرب الزمان، من تقرب الزمان قطع المسافات طويلة فيما أوجد الله من المركوبات الجديدة، الطائرات والسيارات والبواخر والقطارات التي تقطع الزمان بسرعة. ويشمل أيضا هذا لا مانع مما ذكر العلماء، نزع البركة ومرور الأوقات بسرعة لإشغال نفس في الدنيا وقولها، كل هذا داخل في مرور الزمان، قطع المسافات في الأوقات القصيرة وإشغال نفس في الدنيا ومرور الأوقات بسرعة ونزع البركة. يتقرب الزمان وينقص العمل، ينقص العمل يعني عمل الطاعات لإشغال الناس بالدنيا، وفي رواية الكشمهني وينقص العلم، وهذا واقع، انشغال الناس بالدنيا لا شك أنه يكون سبب في نقص العمل، يفوت على الإنسان كثير من الأعمال الصالحة. فمن تقرب الزمان الآن ما أوجد الله من المخترعات الحديثة الآن والتقنية والكهرباء والتقنيات الحديثة الآن والقنوات الفضائية التي يمضي فيها الليل بسرعة، وكان الناس في عافية من هذه الأمور، كان الناس عندهم أوقات طويلة، إذا عدى المغرب ما عندهم كهرباء ولا شيء، خلاص بعد العشاء كله يأوي إلى فراشه، كان النبي إذا صلى العشاء أو إلى فراشه فينام، فإذا نام في الليل طويل ويستيقظ في ثلث الليل الأخير ويصلي ما كتب الله له. الآن نقص العمل، نقص العمل بسبب هذه الأفكار الحديثة. من الذي يصلي بالليل؟ نادر، حتى الذي يريد أن يصلي لا بد في مشاغل، ما يستطيع أن ينام مبكر من المشاغل، حتى الأطفال ما ينامون، تعودوا على السهر، لو أراد أن ينام ما نام الأطفال، وهكذا. فهذا آخر الزمان فتن، هذا من تقارب الزمان ونقص العمل، تقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، وهذا هو الشاهد الأكثر الذي يلقى الشح، وهو الشح أسوأ البخل في الترجمة، وما يكره من البخل حسن الخلق والسحاء والسخاء، وما يكره من البخل، والشح أشد البخل، أسوأ البخل هو الشح، وهو البخل هو منع الواجب، البخل هو الحرص على جمع المال، الحرص على جمع المال، والبخل أيضا والشح أيضا يزيد مع جمع المال منع الواجب، منع الواجب، ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فالشح أسوء البخل، بخل مع منع الواجب. ويكثر الهرج، والهرج فسره النبي القسم، هرج القسم في آخر الزمان، كل هذا واقع الآن، تقرب الزمان نقص العمل إلقاء الشح وكثرة الهرج القسم الآن، قل أن تجد بلد له فيها قسم وقتال. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت.
وهذا في حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد حسن الخلق، حسن الخلق عليه السلام أنه ما قال لأنس قد خدم 10 سنين أف، ولا قال شيء لما صنعته، ولا قال شيء لم يصنعه على صنعته كذا، ما اعترض عليه، ما قال شيء في اللغة الأخرى، ما قال شيء لما صنعته ولما صنعته، ولا قال شيء لما صنعه على صنعته كذا، وهذا يدل على اعتناء أنس رضي الله عنه ملاحظته، لأنه مع كون النبي حسن الخلق كان أنس أيضا فطنا كيسا غلاما ذكي يلاحظ حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على اعتناء أنس ملاحظته، لأن الخادم إذا كان غير ملاحظ ولا معتني احتاج المخدوم إلى أمره ونهيه مع مكارم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حسن الخلق وأنس كان سيء كان كيسا فطنا. نعم.
باب كيف يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.
نعم، هذا من حسن خلق عليه الصلاة، كان في مهنة أهله، والمهنة بكسر الميم وفتحها مهنة ومهنة، والمعنى في خدمة أهله، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة، كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. جاء في حديث أخرجه أحمد بن سعد كما أشار إلى الحافظ رواية هشام بن عروة قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت تخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته. وفي رواية ابن حبان ما يعمل أحدكم في بيته. فكان النبي يصنع مهنة أهله كخياط ثوبه وخفش نعله وحلب شاته وخدمة نفسه ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم كإدناء الحطب إلى النار، قد تكون المرأة ضعيفة تحتاج إلى مساعدة، تكون الأعمال كثيرة في البيت فهو يساعد أهله ويكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. في رواية عن عائشة عند أبيها كان ألين الناس وكان أكرم الناس وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ابن بطال إن من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتحان النفس يستنى بهم ولئلا يخرجوا إلى الرفاهية الملمومة التي ذمها الله بقوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعم.
باب المقة من الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض.
نعم. باب المقة من الله تعالى. المقة هي المحبة، وهذه الترجمة لفظ حديث ليس على سطر البخاري، أخرجه أحمد الطبراني وابن أبي شيبة عن أبي ظبية عن أبي أمامة قال مرفوعة قال المقة من الله والصيت من السماء، فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل إلى آخر الحديث. فالمؤلف ترجم إلى آخر الحديث ولم يذكر الحديث أنه على شرطه فاكتفى بالترجمة للإشارة إليه. باب المقة من الله يعني المحبة من الله. ذكر حديث أبي هريرة إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، هي إثبات المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات اللائقة بالله عز وجل، الصفات الفعلية. وفي الرد على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم أنكروا المحبة. الأشاعرة ليست منها سبع صفات وليست منها المحبة، يؤولونها بالإرادة كما سيأتي، والجهمية ينكرون الصفات والأسماء والمعتزلة ينكرون الصفات. الحديث في إثبات المحبة لله في الرد على نفات الصفات الذي يكون محبة لله عز وجل. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، في نفات كلام الله عز وجل ونادى جبريل، والرد على من أنكر الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن الكلام من صفة السبع، لكن الأشاعرة يقول الكلام معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت، وجه الرد عليهم من قال نادى، والنداء إنما يكون من بعد، النداء لا بد فيه من الصوت في صفة كلام الله، وأنه بحرف وصوت يسمع. والرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت، قال نادى جبريل، وإذ نادى ربك موسى، النداء هو الكلام من بعد، والنجاء الكلام من قرب، والكلام يشمل الأمرين. في الحديث إن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم بصوت، ينادي آدم بالصوت في صفات الصوت اللي هو الحرف، رد على الأشاعرة، الأشاعرة يقول لا ليس حرف، ليس هناك حرف ولا صوت، الكلام معنى قائم بالنفس، وقالوا إن الله ما تكلم بالقرآن، ولكن جبريل، في جبريل اضطره الله اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد. طائفة من الأشاعرة قالوا هل القرآن مجلس صحيح؟ ما هو كلام الله، بل عبارة عن كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم، وبعضهم قال الذي عبر به محمد، وبعضهم قال أخذه جبريل من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم بحرف، تعالى الله عما يقولون، هذا باطل، النداء فيه إثبات الصوت والحرف، انتبه السنة والجماعة أن الكلام، أن كلام الله بحرف وصوت، وكلام الله اسم لللفظ والمعنى، والأشاعرة يقولون الكلام اسم للمعنى لا اللفظ، ويستدلون ببيت ينسب إلى الأخطر النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا بيت مصنوع لا يوجد، ينسب إلى الأخطر ولكن لا يوجد في ديوانه، ولو سلمنا أنه قاله الأخطر فالأخطر نصراني لا يحتج بقوله، والنصارى ظلوا في معنى الكلام فقالوا إن عيسى جزء، إن عيسى هو نفس الكلمة، فكيف استدل بقول النصارى وهم ظلوا في معنى الكلام على معنى الكلام؟ نعم، المحبة المقى من الله، المحبة من الله، نعم يوصف الله بالمحبة، المقى هي المحبة، المقى المحبة، يوصف الله بالمحبة، يحبهم ويحبونه، إن الله إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، فالله تعالى هو الذي يجعل المحبة في قلب عبده، وقلوب عباده، الله تعالى هو الذي يجعل المحبة في قلب عبده وقلوب عباده، وأسباب هذه المحبة الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله بأداء الفرائض والاتيان المحارم، وأسباب البغض معصية الله ورسوله. وفي اللفظ الآخر تكمل الحديث، وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وفي إثبات البغض لله عز وجل، إثبات المحبة وإثبات البغض، وإثبات المقت كما في الآية لمقت إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت هو أشد البغض. نعم، شو كلام الشارع قوله إن الله يحب فلانا فأحبه، صفة
عفى الله عنك، قوله إن الله يحب فلانا فأحبه بفتح موحدة مشددة، ويجوز الضم، وقع في حديث ثوبان فيقول جبريل رحمة الله على فلان وتقوله حملة العرش،
فتح موحدة فأحبه، ويجوز الضم فأحبه، إن الله يحب فلانا فأحبه، فتح الموحدة الفتح، لأن القاعدة في المضاعف المجزوم الفتح، قاعدة في المضاعف المجزوم الفتح، وأما الضم فهو على الإتباع، على الإتباع للهاء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فتح موحدة مشددة أحبه فتح الباء، ويجوز الضم فأحبه، إن الله يحب فلانا فأحبه على الإتباع بالضم، وبالفتح إذا قادها المضاعف المجزوم الفتح افتح أحبه أعزه. أما أحبه فأحبه أو فأحبه. نعم، شوف في آخر الشرح قال ابن بطال في هذه الزيادة رد على ما يقوله قدرية قبل الآخر بسبعة ستة أسطر،
قال ابن بطال في هذه الزيادة رد على ما يقوله القدرية إن الشر من فعل العبد وليس من خلق الله انتهى. والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه، ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة على محبة الله، ويؤيده ما تقدم في الجنائز أنتم شهداء الله في الأرض، والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له.
وهذا فسر المحبة بأي شيء؟ بالإرادة. تفسير المحبة بالإرادة تأويل على مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يفهم سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وما عداها من الصفات يسلكون فيها أحد السلكين، إما أن يفسروها بالإرادة فيردوها إلى الصفة السبع، وإما أن يفسروها بأثر الإرادة. يقول المحبة قال إرادة الخير للعبد، قال فسرها بالإرادة ردها إلى الصفة السبع، واحد يفسر المحبة بالثواب والغضب بالعقاب والرحمة بالإنعام، أثر، وهذا أثر، أثر المحبة، الثواب أثر المحبة وليس هو المحبة. هنا قال المراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له، فتفسير المحبة بالإرادة تأويل على مذهب الأشاعرة، والصواب الذي عليه السنة والجماعة أن المحبة وصف مستقل غير الإرادة، الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى. ومن آثار إرادة العبد للخير حصول الثواب له. نعم. أحيانا يفسرون بأثرها المحبة، وأحيانا يفسرونها بالإرادة يردون صفات السبع، وكذلك يفسرون الغضب بالانتقام، والانتقام غضب، يفسرون الرضا بالثواب، الثواب أثر الرضا وليس هو، يفسرون الرحمة بالإنعام، والإنعام أثر عن الرحمة. نعم.
وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له.
كذلك أيضا تفسير محبة الملائكة بالاستغفار وإرادة الخير غير صحيح، تفسير المحبة بالاستغفار محبتهم محبة تليق بهم، وغير الاستغفار وغير إرادة الخير، إرادة الخير شيء والاستغفار شيء، الملائكة تستغفر لبني آدم لكن ليس الاستغفار هو المحبة، بل المحبة تليق بهم. قد يقال أن الاستغفار ناشئ عن المحبة، لولا أنهم يحبونهم لما استغفروا لهم، فاستغفرهم ناشئ عن المحبة، والمحبة شيء جعله الله فيه نفوسهم، غير الاستغفار وغير إرادة الخير. نعم.
وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله محبا له، ومحبة العباد لها اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن.
كذلك محبة العباد تفسر بها اعتقاده فيه الخير غير سليم، بل هي محبتهم إياه بقلوبهم وغير اعتقاد الخير. محبة العباد لا، محبة العباد لمن يحبونه، هل هي اعتقاد الخير فيه أو هي محبة تكون في قلوبهم؟ محبة تكون في قلوبهم غير اعتقاد الخير ويرد دفع الشر. نعم.
وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على المعلومات التي لا تحد، وإنما يعرفها من قامت به وجدانا لا يمكن التعبير عنه. والحب على ثلاثة أقسام: إلهي وروحاني وطبيعي. وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة، فحب الله العبد حب إلهي، وحب جبريل والملائكة له حب روحاني، وحب العباد له حب طبيعي.
هذا تقسيم الحب وتفسير كل قسم مفسر بغير صحيح، تقسيم الحب بين أقسام إلهي وروحاني وطبيعي، هذا تقسيم الحب تفسير كل قسم بما فسره بح. قال حب الله العبد حب إلهي، وحب جبريل والملائكة حب روحاني، وحب العباد حب طبيعي، غير صحيح. بل حب الله للعبد وصف يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه حب العبد، صفة من صفات الله. حب الله للعبد صفة من صفاته، وصفاته لا تكيف. فالمحبة معلومة معناها في اللغة العربية، لكن كيف مجهول، والإيمان بوجه والسؤال عنه بعد. كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات. فحب الله العبد وصف، صفة تليق بالله، لا تشبه حب العبد. فلا يقال حب إلهي، بل يقال وصف يتصف به الرب يليق به، لا يعلم كنه وصفية إلا هو، لا يشبه حب المخلوقين. وحب الملائكة لا يقال حب الروحاني، بل هو وصف يليق بهم أيضا. وحب العباد قال حب العباد حب طبيعي، في تفصيل، حب العباد أنواع، حب العباد أنواع. حب العباد محبة العباد لله، هذه عبادة، هي محبة دينية. ومحبة الأنبياء والرسل والمؤمنون تابعة لمحبة الله، فهي محبة لله يعني لأجل الله، هي محبة دينية. ومحبة الطعام والشراب والزوجة والأولاد محبة طبيعية. ومحبة من أحسن إليك وقضى دينك، هذه محبة لها أسباب. محبة الوالد محبة إجلال، ومحبة الولد محبة رحمة وإشفاق، ومحبة المال والولد هذه محبة طبيعية. ومحبة المشتركين في تجارة أو صناعة أو دراسة أو عمل هذه محبة أنس وألف، وكلها تابعة المحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية أقسام، محبة الطعام، محبة الجائع للطعام، ومحبة الظمأن للماء هذه محبة طبيعية. كذلك محبة المال والولد والصديق محبة. محبة الوالد لوالده هذه محبة رحمة وإشفاق، وهي طبيعية. محبة الولد لوالده محبة إجلال وتقدير. محبة المشتركين في الدراسة وفي التجارة هذه محبة أنس وألف، هذه محبة طبيعية. أما محبة الله هذه محبة، هذه عبادة. محبة العبد لربه هذه عبادة، بل هي أصل الإيمان، أصل الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بمحبة الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن. الكافر قد فقد محبة الله، هذه محبة دينية. ومحبة الأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين هذه محبة تابعة لمحبة الله، فهي محبة لله. وهناك محبة مع الله، هذه المحبة الشركية، محبة مع الله غيره. فمحبة الله ومحبة لله ومحبة مع الله. فمحبة الله هذه عبادة، ومحبة لله هذه تابعة لمحبة الله، والمحبة مع الله هذه محبة أهل الشرك. يحبون، قال الله تعالى ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهي التي لأجلها سووا المشركين، سوى المشركون آلهتهم بالله، كما قال الله تعالى أنهم في النار، أن قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم في المحبة والتعظيم والإجلال. نعم، هذه تابعة لمحبة الله، هذه المحبة في الله، المحبة في الله أو لله، مثل محبة الأنبياء والصالحين، محبة الرجل المستقيم تحبه لأنه مستقيم على الطاعة، هذه محبة في الله ولله من أجل الله، تابعة لمحبة الله.
بابنا الحب في الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم، أكثر المحبة في الله. ذكر حديث أنس لا يجد أدنى أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا الله، هذا هو الشاهد، هذا الحب في الله، يحب المرأة لا يحبه إلا الله، يحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، لأنه أدي فرائض الله تعالى عن محرمه ولو كان بعيد الدار ولو كان بعيد النسب. هذه المحبة محبة في الله ولله، فيحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، لا لأنه بينه وبينه نسب ولا لأنه بينه وبينها مشاركة في مال. لا يحبه للنسب ولا للمال ولا لغرض دونه، وإنما يحبه يكون مستقيم على طاعة الله. هذا الحب في الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ولا يجد أحد في حديث ابن عباس لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو حكم، وتبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. حديث أنس هنا ذكر أن حلاوة الإيمان توجد بهذه الثلاثة، في اللفظ الآخر ثلاثة ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سيوهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذة الإيمان، يجد لذة الإيمان، حلاوة الإيمان يعني لذة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يقدم محبة الله محبة الرسول على محبة المال وعلى محبة الآباء وعلى محبة الإخوان وعلى محبة العشيرة وعلى محبة التجارة وعلى محبة المساكن. فإن قدم شيئا من ذلك على محبة الله ورسوله فإن يكون عاصيا، يكون ناقص الإيمان مرتكب كبيرة، كما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعد من قدم شيء من الصفات الثمانية على محبة الله ورسوله، توعد وقال إن تربصوا حتى يطلب، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن من قدم شيئا من ذلك على محبة الله ورسوله صار فاسقا. قدم محبة المال على محبة الله ورسوله، تعامل بالربا مثلا، تعامل بالربا أو كالرشوة، قدمها على محبة الله ورسوله، في الله نهاه عن التعامل بالربا وعن الرشوة، فصار ضعيف الإيمان وارتكب كبيرة، متوعد بالوعيد الشديد. يجب على الإنسان أن يقدم محبة الله على، يعني من تقديم محبة الله ورسوله على محبة المال ألا تتعامل بالربا ولا تتعامل بالرشوة ولا بالغش. فإن تعاملت بالربا قدمت محبة المال على محبة الله ورسوله. كذلك من محبة الله ورسوله ألا تتأخر عن صلاة الجماعة لأجل عمل الدنيا، فإن قدمت العمل وصرت تشتغل وقت الصلاة وتركت الصلاة حتى فاتت قدمت محبة هذا العمل على محبة الله ورسوله، يكون هذا يدل على نقص الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء ما يحبه من أجل الدنيا. الناس أهل الفسق والمعاصي يحب بعضهم بعضا لأنهم يجتمع على الفسق وعلى المعاصي، وأهل الدنيا يتحبون على الدنيا، لكن المحبة هذه محبة لأجل الله، لا يحبه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال ابن عباس في الصدر الأول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على لأجل الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا. والخصة الثالثة أن يكره أن يلقى في النار، أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا كانت محبة الكفر، إذا كان الكفر شديد كالإنسان بحيث أنه يكره الكفر كرها شديدا، بحيث أنه أن كونه يلقى في النار أهون عليه من يكفر، فهذه فقد وجد حلاوة الإيمان. يكره الكفر كراهة شديدة أشد من كراهته لأن يلقى في النار. إذا كان بهذه المثابة وجد لذة الإيمان. هذه الصفات الثلاثة، قدم محبة الله ورسوله على محبة جميع الأصناف الثمانية. حب المرأة لله، لا لنسب ولا لمال ولا لسجارة ولا لغيرها. كره الكفر كراهة شديدة أشد من كراهته لأن يلقى في النار. في هذه الخصال الثلاثة يجد لذة الإيمان وحلاوته. نعم الأدب.
الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد المسيح وفضيلة وقام بحمد الله
وصحبه. هذه الثلاثة الخصال من وجدها فإنه يجد لذة الإيمان وحلاوته، ولا شك أن تحقيقها عزيز. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة المال، فلا يتعسف في جمع المال من حلال وحرام، ولا يمسك المال محبة له ولا يؤدي الواجب، فإن فعل ذلك فقد قدم المال على محبة الله ورسوله. يقدم محبة الله ورسوله على محبة الوالد، فإذا أمره والده بمعصية فإن أطاعه قدم محبة الوالد على محبة الله ورسوله، وإن لم يطعه في المعصية قدم محبة الله على محبة الوالد. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم كذلك ابنه، بعض الناس قد يعصي الله في الابن فيحمله ولده على المعصية فيقدم محبة الابن على محبة الله ورسوله، فلا يجد حلاوة الإيمان. كذلك محبة المال، محبة المساكن، محبة الأموال، محبة التجارات، وهكذا. وخاصة أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. أكثر الناس يتحبون لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. إذا كان هناك محبة لأجل المصالح فتجده يعاديه أحيانا ويواليه أحيانا لأجل المصالح، مصالح دنيوية. لكن الخصلة هذه أن يحبه لله، لا لأنه بينه وبينه مصالح أو أمور دنيوية أو اجتماع على معاصي، بل يحبه لكونه مستقيم على طاعة الله، لكونه مؤديا لفرائض الله، ولو كان أبعد الناس، ولو كان في المشرق أو في المغرب، ولو كان عربي أو عجمي، يحبه لله. وفي مقابله يبغض العاصي ولو كان قريبا، ولو كان أخاه لأبيه وأمه، يبغضه إن كان كافرا بغضا كاملا، وإن كان عاصيا يبغضه بقدر ما فيه من الفسق والمعاصي. والخصلة الثالثة أن يكره الكفر كراهة شديدة أشد من كراهته لإلقائه في النار، بحيث أنه يفضل أن يلقى في النار ولا يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. فهذه الصفات الثلاثة من وجدها وجد حلاوة الإيمان ولذته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأدب من صحيحه: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام: جلد العبد. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
نعم. هذه الترجمة صدرها المؤلف قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وهذه الآية في سورة الحجرات، وسورة الحجرات تسمى سورة الآداب، والكتاب كتاب الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا أدب، أدب أدب الله بعباده. والسخرية فعل الساخر، وهو الذي يهزأ منه، واستهزاء المرء بالآخر تنقيص له، مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرا منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا تهزأوا ولا تتنقصوهم ولا تهزروهم، عسى أن يكونوا خيرا منكم، قد تسخروه خيرا منك، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا، اللمز هو العيب، لا تلمزوا أنفسكم لا يعب بعضكم بعضا. سمى لمز الإنسان لغير لمز لنفسه، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، كنفس واحدة، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم بعضا، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من الأدب. النهي عن الغيبة، والغيبة ذكرك أخيك من أكره، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ التنفير من الغيبة، فمن اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ذكر حديث عبد الله الزمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. والمراد ما يخرج من الأنفس يعني الريح. في رواية: وعظه في ضحك من الضرطة. وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ هذا من الأدب، إنسان يضحك بشيء يفعله. والضرطة هي الريح إذا كان لها صوت، وإن لم يكن له صوت سمى فساء. فساء الضراط الريح الذي له صوت، والفساء الريح الذي له صوت. فيضحك بعض الناس من الضرطة، يقول: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل من يخرج من الأنفس، من الأداء نهاه. وفي رواية الأخرى: وعظهم في ضحك من الضرطة. وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وفي أنه ينبغي التغافل عن ذلك، ينبغي التغافل، لأن قد يبتل الإنسان بشيء من عند الحركة، عند التحرك والحركة قد تخرج من الريح بدون اختياره. فإذا كان فمن حوله ينبغي له أن يتغافل ولا ينبغي له أن يضحك، لأنه إذا ضحك أو تكلم يسأل من هو غافل، من هو غافل أو لم يعلم عن سبب ضحكه، فيقول: شو السبب؟ لما تضحك؟ فيقول: فلان فعل كذا، فيكون غيبة له. ولهذا ينبغي التغافل، لأنه قد يبتلى بشيء من ذلك بدون اختياره، يخرج منه الريح والصوت بدون اختياره مع الحركة. فإذا ابتلى بشأنه فإن من حوله عليه أن يتغافل ولا يضحك لأنه إذا ضحك وتكلم يسأل من هو غافل ولم يعلم عن سبب ضحكه فيخبره فيكون غيبة له. ولهذا نهى النبي أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس يعني من الفساء والضراط. وفي الرواية الأخرى وعظهم في ضحكه من الضربة. وقال بما يضرب أحدكم من امرأته ضرب الفحم فلعله يعانقها. وفي رواية الثوري وهيب بما يضرب أحدكم يجد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر الليل. فيه أنه ينبغي الإنسان أن يعامل زوجته معاملة حسنة ولو عامله معاملة العبد. العبد قد يحتاج إلى جلده وتأديبه لكن الزوجة لا كالعبد تجلد وإنما تؤدب تأديبها إذا حصل منها شيء يكون بالوعظ أولا ثم بالهجر ثم بعد ذلك آخر الطب الكي الضرب ضرب تأديب لا ضرب يجرح جسدا ولا يكسر عظما. ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. هنا قال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل جلد العبد فلعله ثم لعله عانقها فلعله يضاجعها من آخر الليل يعني تحتاج إليها فضل تجلده جلد العبد ثم تضاجعها في آخر الليل ما ينبغي هذا هذا مخالف الأدب. فلعليك أن إذا احتجت التأديب يكون تأديب خفيف ضرب خفيف لكن يسبق الضرب الوعظ والهجر كل هذا من الآداب التي جاءت في الأحاديث. والحديث الثاني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم. فيه أن الصحابة يقول في حديث النبي الله ورسوله أعلم لأنه زعل الوحي وبعد فاته قال الله أعلم أي يوم هذا قال فإن هذا يوم الحرام وهو يوم العيد. أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم ومن مكة بلد الحرام. أي شهر هذا قال الله ورسوله شهر الحرام وشهر الحجة قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيه شدة تحريم الدماء والأموال والأعراض النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المقدمة أي يوم أي بلد أي كذا حتى ظن سيغير أن يغيره بغير اسمه لبيان شدة تحريم الدماء والأموال والأعراض يتهيأ لذلك. يعني إذا كان هذا البلد حرام واليوم حرام والشهر حرام فالدماء والأموال محرمة كحرمة اليوم والبلد والشهر. بلد حرام حرمت الله ومكة ويوم حرام وهو العيد وشهر حرام وشهر الحجة. فكما أن هذه محرمات فكذلك الدماء والأموال محرمة كتحريم البلد والشهر واليوم. وهذا من الآداب وداخل في الآداب الترجمة ذكر الله فيها سورة الآداب ذكر في آخرها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما نهى عن القتل ونهى عن السخرية ونهى عن أكل المال الباطل. نعم هذا جاء في حديث رواه الترمذي لا تشرب في أخيك فيعافيه الله ويبتليك.
النهي عن الضحك بالتحريم والكراهة
الأصل التحريم هذا هو الأصل إلا بصارف. لكن الجمهور يقول هذا من الأداب والأداب يعني تحمل على الأداب تكون تحمل على الاستحباب. لكن إذا قيل أنه يؤدي إلى الغيبة فالغيبة محرمة إذا كان وسيلة الغيبة لأنه قد يؤدي إلى الغيبة فإذا ضحك سأل من حوله فأدى إلى الغيبة والغيبة محرمة والوسيلة وسيلة المحرم محرمة. نعم
لكن الآية لا يسخر قول ما ترد على قول الجمهور لأن السخرية
نعم السخرية محرمة هذا نهي تحريما ما في إشكال نريد تحريما. نعم الضحك أقل من السخرية. نعم
باب ما ينهى عن السباب واللعن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديني حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
نعم، هذا الترجمة النهي عن السباب واللعن. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. في أن سب المسلم من الفسوق وأن قتاله أعظم، فهو من أعمال الكفرية، فقتال المسلم من أعمال الكفرية، القتال بين المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال بين المسلمين هذا من أعمال الكفرية، وكذلك قتل المسلم، قتل المسلم هذا من الفسوق، قتل وحده، قتل المسلم فسوق، لكن القتال بين المسلمين أعمال الكفرية، يعني كفر أصل، كفر دون كفر، وسب المسلم من الفسق. ولهذا قالوا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم منهي عنه، وكذلك اللعن، لعن المسلم في الحديث، لعن المسلم كقتله. والحديث الثاني حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا من فسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إلا يكون صاحبه كذلك. يرتدت عليه يعني رجعت عليه. إذا قال لشخص: يا كافر أو يا فاسق، فهذا فيه تفصيل. إن كان المرمي بالكفر كافر وقعت عليه، فهو من الفسق فاسق وقعت عليه، لأنه وافق عمله. وإن لم يكن المرمي بالكفر كافرا أو المرمي بالفسق فاسقا رجع على الذي قالها، يعني فيكون الذي قالها كافرا أو فاسقا، من باب الوعيد ترتد عليه، يقع عليه الوصف. وهذا إذا لم يكن متأولا، هذا إذا لم يكن متأولا، فإن كان متأولا فلا، فيكون معذور. مثال ذلك أن يكون متأولا أن يفعل المرمي بالكفر شيئا يسوغ رميه بالكفر أو الفسق، مثل ما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب كتاب إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع امرأة وكتب فيه أن رسول الله أتاكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وحي من السماء، أرسل عليا والمقداد فأتوا بالكتاب من المرأة، واستدعى حاطب اعتذر قال رسول الله فعسى اتخذ يدا عندهم. فقال عمر: يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه خان الله ورسوله. فرماه بالنفاق، لكن رماه نفاق متأول. هل يقال أن عمر ترجع عليه؟ لا، لأن رماه متأولا، رماه متأولا له شبهة، لأن المرمي قد فعل ما يوجب ذلك، فهذا رماه بتأويل. ومثل ذلك مثل ما حصل من الصحابة لما في قصة الإفك، لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي يا عبد الله بن أمي؟ فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله نحن نعذرك، إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه ففعلنا أمرك. فقام سعد عبادة فقال: والله لا تقدروا على ذلك، ولو كان من يعني من الأوس لما فعلت ذلك. فقام من يجادل عنه أسيد بن حضر وغيره قال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فقالوا: إنك منافق تجادل عنه، رماه بالنفاق، هذا متعوف، فلا يقال أن ترتدوا عليه، لأنه رماه لأجل إيش؟ لأجل الكلام الذي قاله. وقالت عائشة: وكان رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية، كان قولا رجلا صالحا. فالكفر إذا كان بتأويل فلا يكون كافر. وسيأتي المؤلف يتوجب باب الإكفار بغير تأويل، فإذا كفر بتأويل فلا ترتد عليه، أو فسق بتأويل لا ترتد عليه، لأنه معذور. أما إذا كفر لأجل الهوى، هذا هو الذي عليه الوعيد، قال يا كافر أو يا فاسد لأجل الهوى أو لأجل الملاحات بينهما، فهذا هو الذي ترتد عليه. نعم، قل عليه الوعيد. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ثليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه.
هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث والشيء يقول ولا سبابا في النهي عن السب، لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. في الحديث الآخر ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بفحش البيت، وكان يقول عند المعتبة تسميه وكسرها يعني عند العتاب ما له ترب جبينه، سبق هذا بالأمس الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة فهو من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
نعم، هذا حديث ثابت من الضحاك قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كاذبا كاذبا فهو كما قال، هذا في الوعيد الشديد وأنه من الكبائر، كان يقول مثل هو يهودي إلا يفعل كذا وكذا، أو يقول هو نصراني إلا يفعل كذا وكذا، هذا حلف على ملة غير الإسلام، عليه الوعيد الشديد. من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فيه الوعيد الشديد يدل على أن هذا من الكبائر. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، إذا نذر أن يعتق عبد فلان ليس له نذر، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، وهذا هو الشاهد الحديث ما يمنها عن اللعن، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، يدل على هذه الكبائر الحلف بملة غير الإسلام وقتل النفس ولعن المؤمن وقذف المؤمن بالكفر، كل هذا النواع الأربع كلهم من الكبائر لما رتب عليها من الوعيد. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا علي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى بي بأس أم جنون أنا اذهب.
هذا سليمان حديث سليمان سرد ذكر هذه القصة، سب رجلان فغضب أحدهم شد غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال ذهب عنه ما يجد، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الرجل ذهب الرجل وقال قل تعوذ بالله من الشيطان، يقول له تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى ببأس أترى بضم يعني تظن بجنون أنا مجنون أنا اذهب، هل يدل على أن غضبه باقي وأنه لم يزل عنه، وإلا لما قال ما قال، قال أترى يعني أتظن. وفيه من الفوائد مشروعية الاستعاذة من الشيطان عند الغضب وأنه من أسباب إزالته، وكذلك أيضا من أسباب إزالة الغضب كونه يغير حاله، إذا كان جالسا واقفا فليجلس، إذا كان جالسا فليقعد، أو يخرج من المكان أو من البيت. ومن أسباب الغضب الوضوء وصلاة ركعتين، جاء هذا في بعض الأحاديث. نعم. وهذا الشاهد يقول استب رجلان، هذا من السباب منهي عنه، هذا السبب، السباب هو الذي سبب غضب هذا الرجل وهذا الكلام. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ليخبركم فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت وعسى يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
قالوا تلاحى يعني تنازع، والتلاحى التنازع والتجادل، وهذا هو شهد الترجمة، فمنها عن السباب واللعب، تلاحى من رجلين تنازع. وفيه أن الخصومات والنزاع والجدال قد يكون سببا في حرمان الخير. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذات القدر، فلما تنازع هذا الرجال رفعت فحرموا من هذا الخير. يفيد على التنازع والتجادل والخصومات والنزاع والجدال قد يكون سببا في حرمان الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر وأراد أن يخبر الناس بها، فلما تنازع هذان الرجلان أنسيها فرفعت. وقالوا عسى أن يكون لكم، أن يكون خيرا لكم، يعني عسى أن يكون خيرا لكم فتجتهدوا في العمل في ليالي العشر كلها فيكثر العمل الصالح، بخلاف ما إذا كان إذا اجتهد في ليلة واحدة لو عينت وترك العمل في باقي ليالي العشر عسى أن تكون خيرا. يعني لو عينت في ليلة اجتهد في ليلة وترك العمل في باقي ليالي العشر، ولهذا قال عسى أن يكون خيرا فتجتهدوا في ليالي العشر كلها فتكثر أعمالكم الصالحة ويكثر الثواب والأجر. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
نعم، هذا حديث أبي ذر في هذه القصة. والشاهد قالوا سببت رجلا فنلت منه، فقال أسببت فلعلا، والترجم ما ينهى من السب عن السباب. أبو ذر رضي الله عنه كان له غلام، يعني عبد ملكة، فكان عليه بردة وعلى غلامه بردا، يعني ثوب، يعني حلة مكونة من قطعتين، لبس قطعة وألبس غلامها قطعة أخرى، يعني مثل شد نصف الأسفل بهذه البردة وأعطى غلامه كذلك، ولبس على الكتف شيئا آخر، وكذلك أيضا العبد الملوك أعطاه شيئا آخر. فقيل له لو أخذت هذا فلبست كان حلة واحدة، يعني لأن أبا ذر عليه إزار من نوع ورداء من نوع آخر، وغلامه كذلك عليه إزار من نوع ورداء من آخر. فقيل لو أخذت الذي على غلامك، فلو أخذ الذي على غلامه وأعطاه الذي عليه لكان حلة كاملة من نوع واحد، يعني كأن الحلة مكونة من شيئين، نصفها له والنصف الثاني أعطاه الغلام. قال لو أخذت اللي على الغلام وجعلت عليك صرف حلة كاملة من جنس واحد، لكنه أراد أن يسوي غلامه في الجيد والردي من الحلة. والسبب في هذا قال سببنا قال كان بيني وبين رجل كلام، يعني كان بينه وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها، في لفظ أنه قال لابن السوداء، تلاحه شخص أمه أعجمية فقال لابن السوداء. وهذا الرجل هو غلام أبي ذر كما في مسلم، وذكر الحافظ أنه بلال المؤذن، لكن ليس بجيد أنه قال أنه تلاحه بلال وقال له ابن السوداء. فقال فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، قال صلنا أبا ذر يعيرني يقول ابن السوداء، فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ خطب قال نعم. قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، في انفصال جاهلية، تعيره بأمه هذه من خصال جاهلية، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. قال على حين ساعة هذه من كبر السن وأنا كبر السن؟ قال نعم. وفي دليل على أن الرجل الصالح قد تكون في شيء من خصال جاهلية وهو من خيار المؤمنين، فأبو ذر من خيار المؤمنين وما لا تصل في هذه الخصلة. قال على ساعة هذا وعلى كبر سني؟ قال نعم، فيك خصلة من خصال الجاهلية، كيف تعيره بأمه تقول يا ابن السوداء؟ قال ثم قال هم إخوانكم يعني العبيد والأرقة هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني رفقوا بهم. فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا الذي جعل أبو ذر يعطيه حلة مثل حلته سواه به ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يعينه ما يغلبه فليعينه عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليطعمه مما يطعم مما يأكل ويلبسه مما يلبس هذا من الكمال، من الكمال أن يطعم الخادم مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وإلا فليس بواجب. يجوز أن يكون لك طعام أحسن من طعام الخادم من طعام الرقيق وكسوة أحسن، لكن الأفضل أن تساويه بنفسك مثل ما فعل أبو ذر سواه بنفسه، ألبسه حرة لبس حلة وغلام على غلام حلة مثله. ومن الكمال أن تطعمه مما تطعم وتلبسه مما تلبس، والواجب الذي الواجب إطعامه وكسوته، تطعيه كسوته تطعمه مما يأكل أمثاله وتكسوه مما يأكل أمثاله. ويدل على عدم الوجوب ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. يعني إذا طبخ الطعام الخادم طعام جيد مثل هذا الطعام جلسه معك يأكل، فإن كان الطعام في اللفظ الآخر فإن كان الطعام مشفوها يعني قليل فأعطيه لقمة أو لقمتين حتى ترد ما في نفسه، لأنه قد يكون هو الطبخ خاص مثلا من طعام جيد من بر جيد أو في لحم جيد غير اللحم، ويكون الخادم يأكل شيء آخر، يأكل مثلا هذا لحم مثلا من الغنم أو لحم من الطيور والخادم يعطيه لحم أقل من هذا من لحم الدجاج أو كذا، هذا لا بأس به. لكن الأفضل أن تجلسه معك، فإن لم تجلسه فتعطيه لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه فإنه ولي حره وعلاجه. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه، فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. والشاهد قوله أسببت فلانا، نعم، ولا يكلفه من العمل شيئا يغلبه، فإن كلفه شيئا يغلبه فإنه يعينه عليه. نعم. نعم. جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه غلامه. نعم.
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم
الطول. بارك الله فيك. الله
يسلمك. الله عليك.
ها؟ إيه. نعم. إيه نعم. لكن قد يقال هذا عام يعني عام للخدم جميعا. خطاب. نعم.
يقول عفى الله عنك ما معنى قولهم الإمام يرفع الخلاف؟ هل إذا أعلن الإمام مثلا
إيش؟ ما معنى قوله إيش؟
يقصد يعني حكم الإمام يرفع الخلاف.
الإمام
يرفع الخلاف.
لا ما هذا ما الكلمة سورة حكم الحاكم يرفع الخلاف. هو الإمام يرفع الخلاف. حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني المسألة إذا كان فيها الحاكم المراد بالقاضي حاكم الشرع. المعنى أنه إذا كان المسألة فيها خلاف بين العلم ثم اختار أحد القولين أو القاضي يرفع الخلاف. مثال ذلك تارك الصلاة كسرا في خلاف، قول الجمهور قول الصحابة أنه يكفر فلا يغسل ولا يصلى عليه، هذا إذا ترك كسرا وهو مقر بوجوبه. والقول الثاني المتأخرين أنه يكفر كفر الأصغر فإذا مات يغسل ويصلى عليه. إذا حكم الحاكم بأحد القولين اختار الحاكم أحد القولين جاء وحكم عليه بالكفر وأمر بقتله ارتفع الخلاف، صار لا يغسل ولا يصلى عليه ارتفع الخلاف، اختار احد القولين. وان اختار القول الثاني قال انا اختار انه لا يكون اصغر فيغسل ويصلى عليه، هذا حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم القاضي الحاكم يرفع الخلاف في المساله التي فيها خلاف. نعم.
يقول ما هي عوره المراه مع المراه؟
عوره المراه مثل ما تبدي للنساء مثل ما تبدي للمحارم، لان الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن في سوره النور إلا لبعولتهن أو آبائهن ثم قال أو نسائهن، فجعل ما تبديه للنساء مثل ما تبديه لمحاربها. أما قول بعض الناس إن المرأة تكشف عند المرأة وتخرج كل شيء ظهرها وصدرها وفخذها على باطل، هذا من أسباب الشر حتى ولو كان المرأة قد تفتن بها المرأة. ها؟ هذا سمعنا عن بعض النساء تعشق النساء، بعض البنات تعشق البنات، هذا منكر. الله تعالى قال ولا يبدين إلا لبعولتهن، ثم قال أو نسائهن، فجعل ما تبديه المرأة من الزينة للمحارم مثل ما تبديه للنساء. نعم.
يقول ما حكم التوقف في المسائل الخلافية والاجتهادية؟
ما حكم إيش؟
التوقف في المسائل الخلافية
والاجتهادية.
التوقف.
التوقف. التوقف.
يعني لا
التوقف في المسائل الاجتهادية إيش؟
ما حكم التوقف في المسائل الخلافية والاجتهادية؟
إذا كان أشكل على الإنسان الأمر يتوقف، إذا أشكل على الإنسان ولم تبين له يتوقف، لا حرج عليه. نعم.
يسأل عن كيفية إنذار حيات البيوت ثلاث مرات، وكيف يكون ذلك؟ هل في نفس المرة يراها فيها أم يكون ثلاث إنذارات في ثلاث مرات؟
جاء في الحديث أن الحيات تكون في البيوت، تسمى جنان البيوت، وتنذر ثلاثا، فإن راها بعد ذلك فإنه يقتلها، يعني يقول أخرجي ليس لك إلا مكان ليس هذا، لا أراك بعد هذا اليوم، مكانك في الصحراء والهوات، يعني الأثبت يكون ثلاثة أيام كل يوم في مرة، وإن أنذرها ثلاثا في وقت واحد فالحقيقة الأحوط والأولى أن يكون أنذرها ثلاثا في ثلاثة أيام في كل يوم مرة، فإن راها بعد ذلك قتلها. نعم.
يقول عفى الله عنك، إحدى الشركات الصالات لدينا نشرت خبر في إحدى جرائد ذكر التاريخ عن توظيفها 170 امرأة في هذه الشركة، فهل تقاطع هذه الشركة بسبب توظيف النساء؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
ينبغي أن ينصحون قبل النصيحة أولا، ينصحون وبيّن لهم أنه لا ينبغي أن توظف النساء، ولا سيما إذا كان يخشى أن يكون هناك اختلاط، أو يكون مثلا هناك أو يكون المكالمة عن طريقها، فإن استمرت وأصرت فقاطع بعد ذلك. نعم.
يقول عفو الله عنك، شخص يريد العمرة وسافر من الرياض إلى جدة بالطائرة وأراد الإقامة في جدة لمدة 4 أيام وبعدها يذهب لأداء العمرة، السؤال هل يلزمه أن يذهب إلى الطائف للإحرام أم من مكانه في جدة؟
إن كان عنده نية حينما ذهب إلى العمرة فلا بد أن يرجع إلى الطائف، أو يحرم وهو في الجو ويبقى على إحرام حتى ينتهي من عمله، أو يذهب إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع، أو لا يحرم ويقضي عمله ثم يرجع إلى الطائف. أما إذا كان ما عنده نية وإنما جدت النية بعد ذلك يكون حكم حكمها الجدة، يحرم من جدة. وفق الله جميعا، فاتحة الله وصلى الله عليه وسلم.